خير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن، وخير من علم القرآن، وخير من حكم القرآن، وخير من تخلق بأخلاق القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 64 بعد 100 الأولى، ولازلنا مع سورة البقرة، ونحن على موعد بعد آيات القتال مع الآية 95 بعد 100 الأولى، ألا وهي الأمر بالإنفاق للاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. انظر إلى هذا التتابع الجميل، فلقد أطلنا الحديث جدا في لقاءات متعددة عن آيات القتال وآيات الجهاد وأحكامه ومراتبه وأنواعه، وتوقفنا طويلا مع ما يسمى بآية السيف إلى آخر هذه الآيات العظيمة التي هي أول آيات قد نزلت في القرآن الكريم تتعلق بالقتال وأحكامه. وبعد هذه الآيات يأتي الأمر من رب الأرض والسماوات بقوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مناسبة وعلاقة وطيدة قوية بين الأمر بالإنفاق وآيات القتال التي سبقت. وأنفقوا في سبيل الله سبيل الله هو الطريق الموصل إلى ثوابه ومرضاته، بل وإلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. لكن لفظة في سبيل الله اصطلح عند سادتنا وعلمائنا وفقهائنا أنه إذا ذكرت لفظة في سبيل الله في الغالب يراد بها الجهاد، يراد بها الجهاد. فالله تبارك وتعالى هنا يأمر المؤمنين الذين أمرهم قبل ذلك بقتال من يقاتلونهم بلا اعتداء أو تجاوز بل بعدل وإحسان، يأمرهم هنا بالإنفاق في سبيل الله، أي ببذل المال لإعداد العدة، لإعداد العدة. فيجب على أهل الإيمان أن يكونوا دائما على أتم استعداد للقاء عدوهم الذي هو الآخر ينتظر أي فرصة لإحداث النكاية بينهم ولإخراجهم من أرضهم، كلا كلا، بل من دينهم. فالعدو في أي لحظة يتربص بكم الدوائر ويستعد لإخراجكم من أرضكم بل من دينكم، بل من دينكم. فهم لو استطاعوا أن يردوكم عن دينكم في أي لحظة من اللحظات لفعلوا. ومن ثم فواجب على أهل الإيمان أن يكونوا دائما على استعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، إنهم أهل النفاق. فعدوكم الظاهر الذي يعد لكم العدة معروف، بل وربما تقفون على قوته الظاهرة المادية والعسكرية والمالية وغيرها، لكن عدوكم الذي يندس في صفوفكم لا ترهبه إلا قوتكم ولا يخيفه إلا إعدادكم دائما أبدا للقاء عدوكم بالإنفاق في سبيل الله وإعداد العدة وأخذ الحيطة والحذر. إنهم المنافقون المندسون في الصف الذين يريدون لكم الهزيمة، تلو الهزيمة. فالله جل وعلا يأمر أهل الإيمان بالإنفاق للإعداد. فمعية الله لكم أيها المؤمنون، معية الله لكم أيها المتقون، كما في أواخر آيات القتال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. معية الله للمؤمنين ومعية الله للمتقين ونصر الله للمؤمنين والمتقين لا يسقط عنهم أبدا أخذ العدة والاستعداد للقاء العدو المتربص بكم، للقاء العدو المتربص بكم. فهم يودون أن لو غفلتم عن أسلحتكم وأمتعتكم لحظة واحدة ليميلوا عليكم بسيوفهم ميلة واحدة ليستأصلوا شأفتكم وليبيدوا خضراءكم وليخرجوكم من أرضكم بل من دينكم. فأنفقوا استعدادا وأخذا للحيطة والحذر ولبذل الوسع لنصرة دين الله وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. لذا قال بعدها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا إلهي، أي لا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك بترك الإنفاق في سبيل الله والتخلي عن الإعداد وأخذ الحيطة والحذر وبذل الوسع أو الخروج إلى الجهاد بدون عدة أو بالتخلي عنه أصلا والانشغال بالزرع والضرع. كأن التخلي عن الإعداد هلاك، كأن التخلي عن الاستعداد المادي والإيماني والروحي والعسكري والاقتصادي والعلمي والتعليمي والأمني والاجتماعي والأخلاقي والسلوكي، لابد من هذا الإعداد الشامل المتكامل. ألا إن القوة الرمي، وتمر السنوات الطويلة ليتأكد أن القوة الحقيقية في كل ميدان هي قوة الرمي، سواء كان الرمي بالسهام أو الرماح أو النبال أو الطائرات أو المدافع أو القنابل إلى آخر ما توصل إليه الإنسان في العصر الحديث من وسائل إبادة ودمار شامل. وأنتم تعلمون ما فعلته القنبلة النووية بهيروشيما وناجازاكي. ألا إن القوة الرمي كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فإياكم أن تلقوا بأيديكم إلى الهلاك بالتخلي عن الإنفاق في سبيل الله، إياكم أن تلقوا بأيديكم إلى الهلاك بالخروج إلى الجهاد بلا عدة، أو إياكم أن تلقوا بأيديكم إلى الهلاك بترك الجهاد أصلا والتخلي عنه وإسقاط هذه الفريضة العظيمة والانشغال بالزرع والضرع. إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، يوشك الله أن يضرب عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالانشغال بالدنيا والإخلاد إلى الأرض والوحل والطين والتخلي عن الجهاد في سبيل رب العالمين لا في سبيل شهوات الدنيا كالمغانم والأمجاد الزائلة والبطولات المزيفة، أو من أجل القوميات أو العصبيات المنتنة أو الأهواء الكاسدة الفاسدة، بل لله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن أجل نصرة دين الله بالضوابط التي ذكرناها في اللقاءات السابقة الماضية. هذا الجهاد ذروة سنام هذا الدين، هذا الجهاد بهذه الضوابط بلا عدوان أو اعتداء، بلا غدر أو خيانة، بلا قتل للنساء والأطفال والشيوخ والعباد الذين تفرغوا للعبادة في صوامعهم وأماكن عبادتهم. هذا الجهاد بهذه الضوابط ذروة سنام هذا الدين، كما قال سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وتعجبني هذه العبارات والكلمات الرائعة للإمام العلم الإمام المجاهد الصادق عبد الله بن المبارك حين أرسل بأبياته الجميلة للعابد التقي النقي الزاهد عابد الحرمين الفضيل بن عياض، وقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله في ميادين القتال نوع من أنواع الجهاد كما بينت، نوع من أنواع الجهاد، وإلا فالجهاد أوسع مدلولا وأشمل معنى لغة واصطلاحا من مفهوم القتال. فالجهاد بالقرآن أشرف أنواع الجهاد، الجهاد بالدعوة أشرف أنواع الجهاد، لكن الدعوة إلى الله جل وعلا لإظهار الحق تحتاج إلى الجهاد في سبيل الله، تحتاج إلى سواعد تقية نقية قوية تحول بين أولئك الذين يريدون أن يحطموا مصابيح الدعاة إلى الله الذين يتحركون لدعوة الخلق إلى الحق بحق وحكمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ومن ثم أقول هنيئا لكم أيها المجاهدون الصادقون المخلصون على أرض الأقصى، على أرض القدس، على أرض فلسطين، هنيئا لكم، هنيئا لكم أن اصطفاكم ربكم وشرفكم واختاركم مجاهدين في سبيله لنصرة دينه وإعلاء كلمته في زمن عز فيه الجهاد في سبيل الله، بل وشوهت هذه الكلمة وأسيء إليها أيما إساءة. هنيئا لكم، هذا اصطفاء الله لكم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الحقيقية بحكم الذي خلق ويعلم من خلق هي التخلي عن الجهاد في سبيل الله، هي الخروج إلى جهاد الأعداء في أي ميدان من الميادين، في أي ميدان من الميادين، في ميدان القتال، في ميدان العلم، في ميدان العمل، في ميدان الخلق، في ميدان الإعلام، في ميدان الاقتصاد، في ميدان الطب والصحة، في ميدان السلوك والأخلاق، في أي ميدان. الخروج لملاقاة العدو في أي ميدان بلا إعداد تهلكة. إلقاء بالأيدي والأنفس إلى الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالخروج إلى الجهاد في أي ميدان بدون عدة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالتخلي عن الجهاد أصلا. هذا هو المعنى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي حديث جميل جدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وأبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهم، كلهم من حديث يزيد بن حبيب، من حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران. وفي الحديث أن رجلا من المسلمين حمل على صفوف الروم بنفسه، دخل في صفوفهم ثم خرج إلى المسلمين، فصاح الناس إليه أي صاح المسلمون وقالوا سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة. فسمعهم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير هذا التأويل. ثم قال: وإنما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، يا الله، وإنما نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، فإنه لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، أي انتشر الدين وأعز الله الدين وكثر المسلمون والمؤمنون والموحدون الناصرون لهذا الدين. قلنا فيما بيننا، أي قال الأنصار فيما بينهم، قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، يعني خلاص ظهر الدين وأعز الله الدين وكثر المؤمنون وانتشر الموحدون ودانت أرض الجزيرة كاملة للإسلام وبالإسلام، فقالوا لقد انشغلنا عن أموالنا سنوات طويلة، فالحمد لله قد أعز الله دينه، فلو عدنا إلى أموالنا فأصلحناها، أي إلى حقولنا ومزارعنا وبساتيننا فأصلحناها، فنزلت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جواب رباني واضح حاسم. ووالله ما وقعت الأمة في الهلاك إلا بالخلود إلى الدنيا، إلا بالخلود إلى الدنيا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن الذي أصيبت الأمة به، فحرمت من العزة وتخلفت عن مكانتها وريادتها التي أرادها لها ربها جل وعلا. وقال النعمان بن بشير في تفسير آخر جميل لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: إنها في الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله لي، أي يعتقد أن الله لا يغفر له ذنبه فيستكثر من الذنوب ويسترسل فيها فيلقي بنفسه إلى الهلاك والعذاب، لا سيما وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: التهلكة عذاب الله. هذا تفسير آخر لمعنى قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا وقع الإنسان في الذنب فهذه تهلكة، لكن التهلكة الكاملة التامة أن يسترسل العبد في الذنب وأن يعتقد اعتقادا داخليا جازما أن الله جل وعلا لن يغفر له ذنبه، فيستعظم الذنب في عفو الله تبارك وتعالى، فيسترسل العبد في الذنوب ويتمادى في المعاصي ويبتعد عن ربه تبارك وتعالى. ولا يجدد التوبة والأوبة بعد الذنب فيلقي بنفسه حتما في التهلكة وهو لا يدري أو وهو يدري. هذا معنى آخر لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمعاصي هلاك في الدنيا وشؤم في الدنيا والآخرة. فوالله الذي لا إله غيره ما خرج آدم وحواء من الجنة إلا بشؤم المعصية، وما طرد إبليس من رحمة الله إلا بشؤم المعصية، وما أهلك قوم عاد إلا المعصية، وما أهلك قوم ثمود إلا المعصية، وما أهلك قوم فرعون إلا المعصية، وما أهلك قوم لوط إلا المعصية. فالمعاصي والذنوب شؤم في الدنيا والآخرة، لكن من تاب إلى الله جل وعلا فندم على ما فعل وأقلع عن الذنب وعمل صالحا تاب الله عليه، بل بدل سيئاته حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالهلاك أن يذنب العبد وأن يسترسل في الذنوب وأن يعتقد أن علام الغيوب لن يغفر له، فهذا هو الهلاك. هذا تفسير النعمان بن بشير لمعنى قول الملك القدير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشاهد يا إخواني وأخواتي أن الآية الكريمة أمر بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى في سائر وجوه القربات وأنواع الطاعات، وخاصة صرف الأموال للإعداد في سبيل الله حتى لا يخرج المؤمنون إلى الجهاد بدون عدة أو يتخلوا عن الجهاد في سبيل الله أصلا، وأن ينشغلوا بأموالهم وحقولهم وزروعهم وبساتينهم. فهذا هو الهلاك بعينه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم تختتم الآية بهذا التذييل الجميل الكريم بقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي فليكن الإحسان ملازما لكم في كل أحوالكم وجميع شؤونكم، فليكن الإحسان ملازما لكم في قتالكم لعدوكم الذين يقاتلونكم ويريدون أن يخرجوكم من دياركم ويريدون أن يخرجوكم من دينكم، فليكن الإحسان معكم ملازما لكم في قتالكم لهم بالعدل لا بالعدوان، وليكن الإحسان ملازما لأخلاقكم حتى في ساحة الميدان، وليكن الإحسان ملازما لكم حتى بعد انتهاء المعركة، فلا ظلم ولا تجاوز ولا طغيان، لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفلا ولا تحرقوا شجرا ولا تخربوا دارا ولا ديارا ولا تقتلوا عابدا تفرغ للعبادة لا يحمل السلاح ولا يعرف القتال، فليكن الإحسان ملازما لكم في كل أحوالكم وفي شؤون حياتكم، بل وليكن الإحسان كذلك ملازما لكم حتى وأنتم تعدون العدة لأعداء الله الذين يريدون أن تكون فتنة، وليكن الإحسان ملازما لكم وأنتم تجاهدون في سبيل الله، وليكن الإحسان ملازما لكم بعدم التخلي عن الجهاد أو بالخروج إليه بدون عدة، وليكن الإحسان ملازما لكم بعدم الانشغال بأمور الدنيا من زرع وضرع عن القتال والجهاد، ليس معنى ذلك أن تتركوا دنياكم، كلا كلا كلا، بل الإسلام دنيا ودين، دنيا وآخرة. يجسد هذا المعنى العبقرية دعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وأحسنوا وأحسنوا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا قتلتم من يستحق القتل بكتاب الله في حد من حدود الله جل وعلا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا قتلتم من يستحق القتل في حد من حدود الله بأمر الله جل وعلا وكتابه وسنة رسوله، هذا هو المعنى، حتى لا يسيء أحد فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخطر أن نسيء الفهم لمراد الله ورسوله، بل هذا مكمن الخطر، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الإحسان. لقد مر أنس بن مالك رضي الله عنه على صبيان من أبناء الصحابة رضي الله عنهم قد نصبوا دجاجة واتخذوها غرضا للسهام والرماح والنبال، يتدربون على السهام وعلى الرمي، فقال لهم أنس رضي الله عنه: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الحيوانات غرضا للسهام والنبال. انظروا إلى الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان هنا في آخر هذه الآية الكريمة بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا كانت محبة رب العالمين للعبد، وهو أمر ورب الكعبة فوق مستوى العقول، فأنا أفهم أن يحب العبد ربه، فهو سبحانه وتعالى ولي النعم وولي الفضل والعطاء والإحسان، فلا عجب أن يحب العبد الفقير ربه الغني القدير. فالله جل وعلا هو القيوم، أي القائم بذاته والذي لا يحتاج إلى غيره، والمقيم إلى الكون كله بما فيه من مخلوقات في السماوات وفي الأرض ويحتاج إليه غيره، الله هو الذي يقيم غيره ولا يحتاج إليه غيره سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا كانت محبة العبد لله جل وعلا أمرا عاديا جدا، لأن الله سبحانه هو الذي خلق العبد، هو الذي تفضل عليه بجميع أنواع النعم والعطاء والإحسان والفضل، فلا عجب أن يحب العبد ربه. لكن العجب الذي يدهش العقول ويملأ القلوب بالهيبة والعظمة أن يحب الله عبده، أن يحب الله وهو الملك الحق وهو الرحمن الرحيم وهو الحي القيوم وهو مالك يوم الدين، أن يحب عبدا من عباده. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. يا لها من كرامة ويا لها من نعمة عظيمة، فما ظنك لو أحب الله عبدا؟ والله لو أحب الله عبدا لسعد في الدنيا والآخرة، والله لسار في النور في الدنيا والآخرة، لا يشقى أبدا. لو أحب الله عبدا لا يشقى أبدا، ولا يذل أبدا، ولا يهان أبدا، ولا يفتقر أبدا، وإن تطاول عليه الخلق، وإن آذاه المؤذون، فإن أحبه رب العالمين أحبته ملائكة الله جل وعلا في الملأ الأعلى، وأحبه المؤمنون. لكن لا تنتظر أن يحبه المنافقون، فلا يحب المنافق مؤمنا، لا يحب المنافق مؤمنا، بل يبغض المنافقون المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين، أي محبة في قلوب المسلمين. أما في قلوب الكافرين، أما في قلوب المنافقين فلا، وإلا لأحبت قلوب الكافرين سيد النبيين، ولأحبت قلوب المنافقين سيد المرسلين، ولكنهم عادوه وحاربوه وآذوه وسبوه واتهموه في عرضه وفي شرفه، ورموه بالحجارة، ووضعوا التراب على رأسه، ووضعوا النجاسة على ظهره، وفعلوا به ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. فإياك أن تقول أين قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ فمن آمن وحقق الإيمان كرسول الله، ومن عمل من الصالحات كما عمل رسول الله، أين هذا الود إذن؟ لا، الود في قلوب المؤمنين لا ينقطع، الود في قلوب المؤمنين لا ينتهي، بل يزداد يوما بعد يوم إلى أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، ليشربون بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون ولا يردون بعدها أبدا، حتى يستمتع أولئك المحبون الصادقون برؤية وجه رب العالمين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أحب الله عبدا، كما قال في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهكذا أيها الأحبة تنتهي الآيات المباركات التي تحدثت عن القتال وعن الإنفاق للإعداد للجهاد في سبيل الله، تنتهي بهذا التذييل الجميل وبهذه الخاتمة المباركة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم بعد الانتهاء من الحديث عن أحكام الجهاد وآيات القتال الذي يؤمن الأمة من عدوها الخارجي، يأمر الله جل وعلا الأمة بركن عظيم آخر، من أركان الدين والإسلام، ألا وهو الحج في سبيل الله لتأمين الأمة من الداخل بتزكية النفوس وإصلاح القلوب وإعدادها إعدادا إيمانيا، وبتحقيق الألفة والمودة بين المسلمين على اختلاف ألوانهم وأوطانهم، وذلك في ساحة هذه العبادة العظيمة. فيقول سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر الآيات. وهذا ما نعيش معه بإذن رب الأرض والسماوات في اللقاءات المقبلة، باختصار شديد عن أحكام الحج، لأن هذه الآية هي من أجمع الآيات التي تكلمت عن الحج وبينت أحكامه. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.